بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، فأكمل من حيث انتهيت بالأمس، فأقول أضرب مثالا بكتابين أو ثلاثة، ثم أنتقل بعد ذلك إلى المرحلة الثالثة. أما الكتاب الثالث، أما الكتاب الرابع في هذا اليوم، فهو كتاب الحاكم، وهو كتاب المستدرك على الصحيحين. لا أريد الكلام عن كيفية تأليفه ولا شرطه فيه، وإنما أريد ماذا تأخذ وماذا تدع. تأخذ الحديث ثم تعقبه برأي الحاكم عن ذلك الحديث، هل قال صحيح فقط أو صحيح الإسناد أو صحيح على شرط الشيخين أو على شرط أحدهما، أو عارض به حديث أو عارض به حديث أو جعله معارضا لحديث، أو تكلم على بعض رواته ثم تتبع ذلك برأي الذهبي حول كلام الحاكم عن هذا الحديث. ما ضابط كلام الذهبي؟ الحقيقة أن الذهبي موقفه من كلام الحادث له طريقتين. الطريقة الأولى، إما أنه لا يعرج على كلام الحاكم أصلا، وإما أن يذكر كلام الحاكم، فإن لم يعرج على كلام الحاكم فليس له في المسألة قول، فلا تقول وافق ولا تقول خالف. فإن عرج فإنه أيضا له حالتان: الحالة الأولى أن يأتي بكلام الحاكم تصريحا أو رمزا، عندئذ نقول وافقه الذهبي، أو يذكر طرف الحديث ولا يتعرض له، فعندئذ يدل على أنه لا يريد مخالفته. وأحيانا يورد كلام الحاكم، فإذا قال على شرط الشيخين يورده ويقول بل، وإن كان يوافقه في الصحة، أو على بدلا من الصحيحين يقول على شرط مسلم أو على شرط البخاري. وأحيانا يتكلم على بعض رواته، عندئذ نقول فعقبه لأن فلانا فيه وفي كذا، ثم نذكر قوله. وأحيانا يتعقبه بالتضعيف، عندئذ لا بد من كلام الذهبي، لأن الذهبي له كتاب استدرك به على مستدرك الحاكم. لكن الحاكم في الأصل واسع الخطو في التصحيح، ويهم كثيرا، والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول كونه في الأصل متساهلا، السبب الثاني أن هذا الكتاب على وجه الخصوص ألفه في آخر عمره، ولذا نجد أنه يقول حدثنا أبو عبد الله سنة 403، والحاكم توفي سنة 405، ولذلك أكثر هذا الكتاب لم يمله الحاكم، وإنما أخذ عنه عن طريق الإجازة ولم ينقح، فالذي أملاه فيه تجاوزات لكنها لا تقارن في تجاوزات ما لم يملى. ولذلك احتاج هذا الكتاب إلى أن يستدرك عليه، فاستدرك عليه الذهبي. لكن الذهبي في استدراكه يلاحظ عليه أمران. الأمر الأول أن هذا الكتاب من أوائل ما ألف الذهبي، فكان أولفه وهو في العشرين أو قريب من العشرين من عمره. وتعرفون بداية الطلب تكون مظنة لعدم الإتقان. لو أنت ألفت كتابا، وأرجو أن تكون كذلك، فلا تخرج الكتاب حتى تنضج وينضج، لأن الكتاب في أوله ترى أنه في غاية الإحكام، لكن ما هي إلا أيام فيتضح لك عواره ونقصه، لأنك أنت لم تنضج، فكيف ينضج الكتاب؟ عندئذ أقول من ألف فليبقه وليراجعه سنوات حتى ينضج، إلا إذا كان في آخر عمره وبعد أن ينضج، عندئذ أمر آخر. لكن هو في أول الطلب في العشرينات من عمره. ثم إن الذي يرجع إلى السير، سير أعلام النبلاء للذهبي، يجد أن الذهبي يعد بأنه يرجع إلى ملاحظات على الحاكم، وأنه لم يرتح إلى مجرد الملاحظات السابقة، ولكنه لم يرجع. فاقتضى الأمر أن يستدرك على الذهبي، فيصبح مستدرك المستدرك على المستدرك. ابن الملقن. لكن المصنف عليه رحمة الله كان شحيحا في وقته، فلم يعطي هذين الكتابين من الاستدراك إلا ستة أيام. هذا الكتاب حقق في ست سنين في قسم السنة، أصل تأليفه في ستة أيام ثم حقق في ست سنين. إذن عليك أن تنظر لكلام الحاكم، ثم وقد طبع المستدرك على المستدرك للذهبي في حاشية كتاب المستدرك للحاكم، فممكن أن تنظر هل أورد جزء من الحديث، هل ما لم يورد، ماذا قال بعد الإيراد، ثم إذن تنقل وماذا قال. إما أن يذكر جزءا بلا كلام، أو يذكر جزءا بموافقة، أو يذكر جزءا بمخالفة، عندئذ تذكر ما قاله عنه الذهبي، تعقب ووافق. لكن الكتاب المستدرك طبعته رديئة جدا، لأن طبعته تجارية، ولم يوفق إلى طبعة صحيحة مقابلة. وكنت التقيت بالدكتور محمود الميرة فقال إنه سيخرجه، فمر عليه أكثر من 15 سنة ولم نرى هذا الكتاب، لأنه هو رسالة الدكتورة الميرة الحاكم كتاب المستدرك، فلعله يخرج، لأنه عندئذ يكون حقق تحقيقا علميا. مثال آخر وأن أقتصر عليه: سنن الترمذي. الترمذي يورد الحديث وفيه بإسناده، وفيه الصحيح والضعيف والحسن، الترمذي إذا أردت فخرج الحديث من كتابه ثم انظر هل حكم عن الحديث بشيء، هل قال حديث صحيح أو صحيح حسن صحيح صحيح غريب غريب لا يعرفه إلا من هذا الوجه. إذن هل تكلم عن الحديث بتصحيح أو تضعيف، هذا أولا. ثانيا، هل نقل عن إمام قول في هذا الحديث؟ وكثيرا ما ينقل عن شيخه البخاري. هل تكلم على بعض رواته تقوية أو تضعيفا؟ هل أيد ذلك الحديث بقوله وفي الباب أو بما يدل على قوته من حيث العمل وعليه العمل؟ لا بد أن تذكر موقف الترمذي من هذا الحديث. بعد أن عرفنا كيف نصل وعرفنا أيضا ماذا نأخذ وماذا ندع، عندئذ كيف نصوم، أي كيف نعبر عما أخذنا بعد أن وصلنا، وهي المرحلة الثالثة. إذن عندنا كيف نصل، ثم ماذا نأخذ وماذا ندع، ثم كيف نصوم، كيف نعبر عما أخذنا. الكتب مختلفة في محتواها وفي طريقة تأليفها، ولكن أقول 10 كلمات، فإن وجدت منها شيئا فاذكره، وما لم تجد فإنك لست ملزما بذكره. هناك 10 كلمات إذا أردت أن تكون دقيق في التعبير، هذه الكلمات تختلف فيها وجودا الكتب لاختلاف طبيعة محتواها. فأولا تقول أخرجه، متى تقول أخرجه أو رواه؟ تقول أخرجه أو رواه إذا كان الحديث أصليا يروي بالأسانيد، وأما إذا كان ليس بأصلي فإنك تقول أورده أو ذكره، تقول أورده أو ذكره. أنا أسمع وأرى كثيرا ما يقول أخرجه الألباني في إرواء الغليل، أخرجه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة. لا، مجرد إيراد أو ذكر. الذي الكتاب الذي لا يروى بالأسانيد ما يقال أخرجه ولا رواه، وإنما تقول ذكره أو أورده أو خرجه، الأمرين يعني. إذا تقول أورده إذا لم يكن أصليا، أو أخرجه ورواه وخرجه إذا كان أصليا. ثم بعد ذلك تقول أخرجه فلان في كتابه كذا، كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث، ثم تشير إلى متنه بعد المقارنة من حديث فلان. 10 ألفاظ تقول أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم الحديث، ثم تغاير أو تقارن بين متنه والمتن المعطى، ثم تقول من حديث فلان. بالتطبيق يتضح المحق. تقول أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب كذا، جزء وصفحة ورقم الحديث، بلفظه أو بنحوه أو بمعناه أو مطولا أو مختصرا أو فيه قصة أو مقتصرا على شطره الأول أو الثاني أو الأخير، ثم تقول من حديث أبي هريرة. إذن ما العشر الكلمات؟ أخرجه فلان في كتابه كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث، ثم تعبر عن الحديث مثلا مع الحديث المعطى، الحديث الموجود مع الحديث المعطى، فتنظر تقارن بين الألفاظ، هل اللفظ هو اللفظ؟ عندئذ تقول بلفظه. لا داعي أن تذكر كل المثل ولا تشير إلى المثل، إنما تقارن. فإن العلماء يقتصرون على عدم إرادة اللفظ، وإنما بالمقارنة، هل هو بلفظه، هل هو بنحوه، هل هو بمعناه، هل هو مطولا، هل هو مختصرا، هل فيه قصة، هل مختصرا على شطره الأول إذا كان له عدة أنواع، مختصرا على شطره الأول، مختصرا على شطره الآخر، على وسطه، ثم تعبر عن ذلك من حديث فلان. إذن تقتصر على هذا التعبير دون الإشارة إلى اللفظ، تقتصر على هذا التعبير، لأن بعض الإخوة يورد كل حديث بلفظه ثم تمتلئ الصفحات ونحن لا نريدها. قارن بين اللفظ الذي وجدت مع اللفظ المعطى، قارن مقارنة بس، اجعل نظر هل هو باللفظ، هل هو بالنحو، هل هو بالمعنى، هل هو مختصر، هل هو مطول، هل هو أصل الحديث، هل هو فيه قصة، هل فيه سبب ورود، هل هو مختصرا على شطره الأول أو الثاني أو الثالث، ثم بعد ذلك تعبر دون الحاجة إلى أي شيء، إلى إيراد متن الحديث الذي وجدته بعد أن تقارن بينه وبين الحديث المعطى، ثم تقول من حديث فلان. لكن كيف تعبر عن الطرق؟ وقبل أن تعبر عن الطرق، كيف تشجر؟ ما الذي ينبغي مراعاته أثناء التفسير؟ كيف تشجر؟ أي توجد الحديث له شجرة، وما الذي ينبغي مراعاته عند التفسير؟ بودي أن ننتقل إلى المكان الثاني لنرى تطبيقا عمليا للتشجير مع الذي ينبغي مراعاته عند التفسير. إذا إنه ما يتعبكم ننتقل. الآن بودي أن أقول كما سئلت، متى أقول بلفظه، ومتى أقول بنحوه، ومتى أقول بمعناه، ومتى أقول بأصله، ومتى أقول مطولا، ومتى أقول مختصرا، ومتى أقول مختصرا على شطره الأول أو الثاني أو الثالث أو فيه قصة. أقول أول ما تفعل بعد الوصول بالنسبة وقبل الصياغة أن تقارن بين اللفظ المعطى تخريجه وبين اللفظ الذي معك وصلت إليه، فتقارن من حيث الألفاظ، وقل ما يكون الحديث بلفظ الآخر، قل ما، إنما قد يختلف العبارات أو الكلمات أو الألفاظ، فإن رأيت أن الحرف هو الحرف تقول بلفظه، ولكن قليل أن يكون الحديث بلفظه. فإن وجدت أن بينهما مغايرة في كلمة أو كلمتين أو لفظة أو لفظتين تقول بنحوه، لكن إن وجدت أن الألفاظ غير الألفاظ لكن ما دل عليه الحديث موجود فيه، إنما جيء بعبارات معانيها موجودة عندئذ تقول بمعناه. فإن لم يكن غالب الكلمات متفقة في التعبير ولم ينقص من المعنى شيء، فالكلمات قد تترادف فتأتي بالكلمة وردفتها، عندئذ تقول معناه، فالمعنى موجود. أحيانا يكون مجرد مجمل ما دل عليه، مجمل ما دل عليه دون كمال المعنى أو اللفظ، عندما تقول بأصله. إذا كان مجمل ما دل عليه الحديث فهو الأصل. إذا كان الراوي ذكر المتن الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأصل، ثم جئت إذا لهذا الأصل قصة لكن الذي معك حذف القصة، مثل حديث نمثل بحديث على أساس حديث عقبة بن عامر عند أبي داود والحاكم وابن حبان وغيرهم، خير الصداق أيسره، له قصة في بعض طرقه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في عند ابن حبان والحاكم ومن وفقهم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: هل تريد أن أزوجك فلانة؟ قال: نعم. فقال للمرأة: هل تريد أن أزوجك فلانا؟ قالت: نعم. فزوجهما ولم يسمي لهما مهرا. فلما أن جاءت الوفاة إلى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن النبي زوجني فلانة ولم يسمي مهرا، وأشهدكم أني أعطيها سهمي بخيبر. وكان من حضر خيبر فبيع بمئة ألف درهم. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحادثة فقال: خير الصداق أيسره، خير الصداق أيسره. إذن فيه قصة، ما قاله النبي ابتداء في بعض الطرق، فيه قصة. إذن تقول هذا أخرجه ابن حبان وفيه قصة، لكن لفظ ابن حبان لهذا الحديث قال: خير النكاح أيسره، تقول بمعناه خير النكاح أيسره. أبو داود أخرجه هذا الحديث من ثلاث طرق، وطريقين لم يشر إلى قوله خير الصداق أيسره إلا من طريق عمر بن الخطاب عنده، فقال: زاد عمر قول النبي خير الصداق أيسره. إذن كيف تعزو لأبي داود؟ تقول: من طريق فلان وحده وقرن معه غيره ولم يذكر لفظ الحديث. فاكتفى أبو داود في القصة، اكتفى أبو داود بالقصة، إلا أنه قال: زاد عمر بن الخطاب خير الصداق أيسره. فلابد من التعبير الدقيق بحيث يغني المحدث على أن يرجع للأصل. لماذا؟ لأنه ما داعي المصنع أو المحدث يرجع إلى الأصل يشوف شلون لفظه وكذا، لا، ولا داعي أنك تكتب هذا حتى تعبر عن، لا، أنت قارن واكتفي بذلك. وهذا مثال تطبيقي على هذا الكلام. الحديث اختير لفظ من؟ لفظ مسلم، اختير لفظ مسلم. صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة، هذا لفظ مسلم. ولماذا اختير لفظ مسلم؟ لأن لفظ مسلم أبلغ في المفاضلة، ولا يهمك هذا يكون هذا أقوى، لكن أنت كأن الذي أعطيته وقت التخريج لفظ مسلم. فتجد البخاري يقول بنحوه، لأنه يقول تفضل، تجد البخاري بنحوه وأبو عوانة بنحوه، وكذلك أيضا الإمام أحمد وأيضا ابن خزيمة وأيضا النسائي في الكبرى وفي الصغرى وأحمد من وجه آخر. ثم لماذا قيل هنا موقوفا ومرفوعا؟ لأن المدار على أيوب اختلف عليه، وإلا فالأصل أنه مرفوع. لا، سيأتي إن شاء الله ما الذي ينبغي مراعاته عند الطرح، لكن أنا أقصد الآن عند كل شيء ودك تعبه، وإلا سيأتي إن شاء الله ما الذي ينبغي مراعاته في الأسانيد والمتون عند أثناء التشجير وعند الصياغة. إذن عندنا اللفظ والتعبير، نأخذ هذا اللفظ ثم نقارنه باللفظ الذي نصل إليه باللفظ المعطى، ونعبر عنه إما بلفظه إذا كانت الحروف واحدة، أو بمعنى إذا اختلفت بعض الكلمات، أو بنحوه إذا اختلفت بعض الكلمات وكان جل الكلمات متفقة، أو بمعنى إذا اختلفت الكلمات وكان المعنى الذي دل عليه هذا اللفظ موجود هنا، أو يكون أصله إذا كان مجمل ما دل عليه أو فيه قصة، أو مقتصرا على شطره الأول أو الثاني أو الثالث، أو كان فيه أو كان مطولا أو مختصرا، فإن هذا لابد أن يعبر عنه حتى يغني ذلك عن أي شيء، عن الرجوع إليه أو سياقه، عن الرجوع إليه لغيرك أو سياقه منك، عن الرجوع إليه لغيرك أو سياقه منك. فمجرد أن تعرف أنه بنحو خلاص توافقون. إذن هذه الأمور أنا أريد أخرجه فلان في كتابه، كتاب وباب وجزء وصفحة ورقم حديث، ثم يعبر عن بعد المقارنة بين اللفظ واللفظ المعطى، ثم تقول من حديث فلان. لكن هذه العشر قد يوجد كلها في بعض الكتب، ويوجد جلها، وقد لا يوجد إلا بعضها. فمثلا إذا كان الكتاب من المثانيد لم تجد الكتاب والباب، وبعضها لا تجد رقم الحديث، لأن مصنفة المسانيد مؤلفة على الراوي الأعلى ليس فيها كتاب باب، وبعضها ليس فيه رقم حديث، وبعضها وبعضها. لكن أنا أقول ما وجدت من هذه اكتب، وإياك أن تكون مضطربا كما هو حال بعض، مرة يكتب كل ومرة يترك البعض ومرة يكتب. ليش؟ أنا يبدو لي لأنه أصلا هو ما خرج بنفسه، وإنما رأه مخرج هنا وهنا، والناس تختلف في التقارير لنكتب مواجد، مرة يقتصر على جزء الصفحة، مرة يذكر رقم الحديث، ومرة يذكر الكتاب والباب، ومرة لا يذكر الكتاب والباب. لك أن تقول لماذا أذكر الكتاب والباب والجزء والصفحة وهكذا؟ لأن الطبعات تختلف، فقد تجده في كتاب معتمدا على الكتاب والباب، وقد يكون موافقا لطبعتك فتجده في الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديث، وقد يكون غير مرقم الحديث. عندئذ إذا كتبت هذه الأمور كل الطبعات ستستفيد منها، كل الطبعات سيستفاد من تخريجك منها، لأنه إن كانت مغايرة فالكتاب والباب لا يتغير، لكن يختلف الصفحة والجزء ورقم. أما لو أنك كتبت الجزء والصفحة فتختلف من طبعة أخرى، رقم الحديث يختلف من طبعة أخرى. ولذلك أنا أقول أكتب هذه حتى كل من أراد أن يخرج أو يريد الرجوع بعد هذا التخريج يجد أن هذا الحديث بكل بساطة. لك أن تقول كيف أشجع، يعني كيف أعمل شجرة، كيف أعمل شجرة. أقول لنتصور أن معنا حديث البخاري، لنتصور أن معنا حديث البخاري، فنقول البخاري أولا، ثم عبد الله بن يوسف التنيسي، ثم مالك ثم نافع ثم ابن عمر مرفوعا، أي أول ما نجعل هذه كعمود فقري، كعمود فقري أول ما نأتي بالإسناد المعطى ونجعله أساس، نجعله أساس. عبد الله بن يوسف البخاري، عبد الله بن يوسف التنيسي، مالك، نافع، ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نجعل هذا هو بالوسط أساس كعمود فقري. معي؟ ننظر أولا من روى الحديث عن البخاري، من روى الحديث من طريق البخاري. فكثيرا ما يروي البيهقي وغيره من المتأخرين من طريق البخاري، نقول ومن طريقه فلان في كتابه، من طريقه فلان في كتابه، ثم نذكر كذا. لك أن تقول هل يحتاج أن أقول الذي من طريقه بلفظه أو بنحوه أو بمعناه، ما دام أنه أصلا هو جاء به من طريق البخاري؟ أقول نعم. لماذا؟ لأن شيوخ البخاري لأن تلاميذ البخاري قد يختلفون في الألفاظ، ولذلك نبه ابن الصلاح في علوم الحديث فقال إن المتأخرين الذين يروون بالأسانيد إذا قالوا متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، فإنما يريدون به أصل الحديث لا بقية حروفه، وهو بالتتبع قد تجد جمل ليست موجودة في البخاري ومسلم، وقد تجد جمل في البخاري ومسلم ليست موجودة، وقد تكون مطولا في الأصل ومختصرا في الفرع أو العكس. إذن أول ما نبدأ من الأسفل، من الذي رواه من طريق البخاري، من الذي رواه من طريق البخاري وكيف رواه؟ ولذلك بعدها نقول من طريق البخاري أخرجه البيهقي مثلا في، ثم ننظر إلى شيخ البخاري، من الذي تابعه بالرواية عن مالك، شيخ البخاري بالرواية عن مالك، نجد أنه أول ما نبدأ بهذا ثم هذا ثم هذا، كل هذولا أو هذولا أول الطبقة بعد البخاري في الاهتمام، لأنهم يوافقون شيخ البخاري بالرواية عنه، هذه تسمى متابعة. والمتابعات كما سيأتي إما تامة أو قاصرة، والاعتبار هو البحث عن وجود متابعات، مجرد البحث عن وجود المتابعات والشواهد يسمى اعتبار. إذن البخاري لم نجد أخرجه أحد من طريقه، أول ما نبدأ بمتابعته عن شيخه طبقة التي روى عنها البخاري، فنجد أن تابعه يحيى بن يحيى التميمي كما تابعه يحيى بن يحيى الليثي وأحمد بن أبي بكر الزهري وعبد الله بن وهب والشافعي وقتيبة بن سعيد الثقفي وإسحاق بن راهوية، عندئذ هؤلاء يأتون بالدرجة الأولى. ليش؟ لأنها لما وجدنا من طريق الذي أخرجه وجدنا عن طريق الشيخ. ثم ننظر من تابع مالكا بالرواية عن نافع، نجد عبيد الله بن عمر العمري وأيوب السختياني والضحاك بن عثمان الأسدي وعبد الله العمري وعبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار. إذن متى نحتاج من تابع مالك؟ بعد أن ننتهي في من تابعه في تلميذه، بعد أن ننتهي في من تابعه في تلميذه، ننظر من الذي تابع مالكا بالرواية عن نافع، نجد مجموعة: عبيد الله ابن عمر العمري وأيوب السختياني والضحاك بن عثمان الأسدي وشعيب بن أبي حمزة وعبد الله العمري وعبد الله بن دينار. ثم ننتقل للطبقة التي تليها، من الذي تابع نافعا بالرواية عن ابن عمر؟ نجد نعيم المجمر. ثم نجد إذن كيف تشجر؟ كيف تجعل الشجرة؟ تجعل الشجرة الإسناد الذي معك معطى، تجعله كعمود فقري. تنظر إلى من أخرج الحديث، هل رواه أحد من طريقه؟ فإن لم تجد فإنك تنتقل إلى شيخه، من الذي تابعه، ثم تنتقل إلى شيخ شيخه، ثم تنظر من تابعه، ثم شيخ شيخه إلى نهاية الإسناد. إذن كيف تشجر؟ واضح. أنا أقول هذا الكلام لأني سأطبقون، أنتم تطبقون في الصياغة وتطبقون في الصياغة وتطبقون أيضا في التعبير وتطبقون في التشجير. أعيد لنا، كيف تشجر؟ الإسناد المعطى. وأنا مثلت هنا، مثلت تمثيل بالبخاري، الإسناد الذي معطى معك، سواء لا تنظر إلى أن البخاري أهم، لا، الإسناد الذي معك هو الأهم. قد يكون مثلا البيهقي، قد يكون مثلا أبو داود، قدموا على كل الأسانيد، إنما الذي يجعل عمود فقري هو الإسناد المعطى. وأنا مثلت كتمثيل في البخاري، لماذا؟ لأني أرى أن بعض الطلاب يهتم بالبخاري دون غيره، ويقدمه وإن كان حقه التأخير، أو يؤخره وإن كان، أو خالفا ما يقدمه وإن كان حقه التأخير. فالبخاري له مكانة في القلوب، لا، ليس شرطا أن يكون البخاري، وإنما المراد بذلك التمثيل. عندئذ إذا كان البخاري ننظر من طريقي، ثم أنا الآن أبغير وجهة نظري فأقول لو كان أخذنا رواية هذا الحديث عن ابن أمير عن أبيه عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه، كيف يكون؟ أول ما نأخذ رواية ابن أبي شيبة لأنه يروي عن ابن نمير، ثم نأخذ بعد ذلك رواية أبي أسامة لأنه يروي عنه ابن أبي شيبة تابع، ثم بعد ذلك نروي يحيى بن سعيد القطان، ثم يحيى بن سعيد نأخذ الأعلى مثل الدارمي، ثم الأصح مثل مسلم، ثم ابن خزيمة، ثم ابن ماجة، ثم بعد ذلك نأتي لرواية ابن خزيمة من هنا، نأتي لرواية أبي عوانة لأنه أكثر عددا، ثم أيضا رواية أبو عوانة، ننظر للأعلى لأن أحمد، ثم نقول أحمد عن محمد بن عبيد عن ثم فلان وفلان وفلان عند أبي عوانة، وسيأتي إن شاء الله ثم هذا، ثم أيضا الترمذي، بعد هذا ننهي رواية عبيد الله، ننتقل إلى الذي تابع عبيد الله مالك، ننظر الأعلى ثم الأقوى، ثم ننتقل إلى رواية أيوب، ثم وهكذا. إذن لما يقول خرج أو بالأصح صغها، إذا كان عندك مسلم رواية سهير بن حرب محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله، أول ما هنا نقول الدارمي عن مسدد عن يحيى، ثم ابن خزيمة عن محمد بن بشار عن يحيى، ثم ابن ماجة عن عبد الرحمن بن عمر عن يحيى، ثم إن هنا يحيى نأتي إلى من يشاركونه بالرواية عن عبيد الله، ثم أقوى من تابع عبيد الله مالك، ثم الأقوى فالأقوى، وهكذا. إذن كيف تشجر؟ كيف تشجر؟ كيف تشجر؟ الإسناد الذي اعتبر أصلا يجعل كعمود فقري، ثم ينظر هل أخرج هذا الحديث من طريق ذلك المصنف، فإن لم يوجد نظر في شيخه من تابعه، ثم في شيخ شيخه، ثم في شيخ شيخه، وهكذا إلى نهاية الإسناد. إلى نهاية الإسناد. كيف تشجر؟ أريد أن أصوغ هذه الشجرة، بمعنى أعبر عنها، أعبر عنها. فلو تصورنا أن الذي معي الإسناد أحمد من هنا، كيف أصوغ؟ أقول أخرجه الإمام أحمد في مسنده كتاب أخرجه الإمام أحمد في مسنده جزء وصفحة ورقم حديث، هو اللفظ اللي معي، عن إسحاق بن راهوية عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، ثم بعد ذلك يكون أمامي ممن اتحدوا بالطبقة أحد خيارين، إما الأقوى وإلا الأعلى إذا اتفقوا في الطبقة، إما الأقوى وإما الأعلى، والأولى أن تأتي بالأعلى حتى تتدرج الأسانيد، إما الأقوى فتقدم البخاري ثم مسلم ثم ابن خزيمة ثم ابن حبان وهكذا، وإلا الأعلى، يعني الأعلى إسنادا الذي يصل بالقرب. لكن لو كان هناك أحد رواه من طريق أحمد نقول من قدم حتى على البخاري، لو كان هناك أحد رواه من طريق أحمد قلنا ومن طريق أحمد أخرجه البيهقي، إن كان البيهقي متأخر، أو كان رواه أبو داود عن أحمد نقول وعنه. إذا متى تقول من طريقه؟ إذا كان بينه وبين هذا الراوي أكثر من طبقة، وإذا كان يروي مباشرة تقول عنه. إذا كان بينه وبين الراوي أكثر من طبقة تقول عنه، تقول من طريقه، تقول من طريقه، وإن كان يروي عنه مباشرة تقول عنه مباشرة. يعني إذا متى تقول من طريقه؟ إذا أنت في طبقات فيه طبقات تقول من طريقه، وإذا كان مباشر تقول عنه. بعد أن أخذنا أحمد ولم نجد من أخرجه من طريقه ولا عنه، من طريقه ولا من عنه، فإننا نجد أن الكثر، إذن رواية مالك هذه هذول أقوى من هذه الروايات كلها، لأن تلتقي بمالك وهنا يلتقون بنافع، إذن يلتقون بمالك، إذن رواياتهم أقوى. لابد أن أعبر عن المتقدم والمتأخر والعالي والنازل إذا كان يلتقي مالك، ثم أنتقل للأكثر رواية ممن شارك مالكا بالرواية عن نافع وهكذا. إذن بعد هذا أجد أن الأعلى الشافعي، الأعلى الشافعي نقول أخرجه الشافعي في مسنده عن مالك به، خلاص ما أعيد الإسناد، نافع عن ابن عمر انتهى، عن مالك به، ومن طريق مالك ومن طريق الشافعي أخرجه أبو عوانة في مستخرجه، ومن طريق الشافعي أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، ثم يحيى بن يحيى هذا، وأخرجه مالك في الموطأ من رواية يحيى بن يحيى عن مالك به، ثم البخاري أخرجه البخاري عبد الله بن يوسف عن مالك به، ثم مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك به، ثم عندنا واحد اثنين وواحد اثنين، وهنا لا أولى، ثم أخرجه النسائي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن مالك به، أخرجه في الكبرى وأخرجه في الصغرى، لأنه يروي يصل إلى مالك بواحد، بينما هؤلاء يصلون في اثنين، هؤلاء يصلون في اثنين، إذن ذولا أنزل. خلونا بعدين، يعني واضح، واضح كلامي ولا واضح؟ لو أخذنا أحمد عيد مرة ثانية، هي لو تنبهون ترى سهلة جدا جدا، لكن تبي شوي فكر، تبي عادة مرة مرتين ثلاث تسهل، ولو بدي أتشعب حتى نترك مالك ثم نرجع إلى غيره. اليوم خلونا مالك، كيف نصوغ مالك، ثم نجي لتابع مالك برواية عن نافع، وأجي بمثل فيها وفيكم أنتم تمثلون بها. لو اخترنا أن الذي معنا في الإسناد أحمد عن إسحاق ابن راهوية عن مالك عن نافع عن ابن عمر، هذا الإسناد الذي معنا، نقول أخرجه أحمد في المسند جزء وصفحة رقم حديث عن إسحاق عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أخرجه الشافعي في مسنده، ثم نذكر الجزء والصفحة بنحوه عن مالك به. خلاص إذا التقيت برجل الإسناد السابق اكتفى. وعن أو من طريق الشافعي أخرجه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم بلفظه، ثم تذكر الموضعين التي ذكرها أبو عوانة. ثم أيضا يحيى بن يحيى الليثي صاحب الموطأ عالي، لأنه يصل للمالك بواحد والشافعي يصل إليه نفسه، ولذلك يحيى بن يحيى الليثي في الموطأ المجلد والجزء ورقم الحديث كتاب باب عن مالك به بنحوه. ثم من الأعلى؟ إذا انتهى للذي يجوي بواحد اللي يرغون عنه مباشرة، إذا لابد من اثنين، البخاري لأنه الأقوى، البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به كتاب باب جزء صفحة رقم حديث بنحوه. ثم مسلم عن يحيى بن يحيى التميمي عن مالك به كتاب باب جزء صفحة بلفظه. ثم بعد ذلك النسائي لأنه يروي بواحد، قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني ثقة ثبت من تلاميذ مالك، قتيبة بن سعيد الثقفي عن النسائي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن مالك به في الكبرى وفي الصغرى، أو في الصغرى تقدمها لأنها أقدائية التي من الكتب الستة عند المحدثين بخلاف الكبرى الذي قام إذا قالوا النسائي قالوا رواه الأربعة أو الستة، فيريدون بالنسائي هي المجتبى وليست الكبرى. ثم تقول عن مالك به، ثم تأتي إلى الذين رووا بواسطتين، أبو عوانة له مزية أنه مخرج على الصحيح، وابن حبان له مزية لأنه أصل اشترط الصحيح، عندئذ أنت مخير. مالك أبو عوانة عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك به، ابن حبان في صحيح عن حسين بن إدريس الأنصاري وعمر بن سعيد بن سنان كلاهما عن أحمد بن بكر فرق حديثيهما يعني هذا بإسناد وبصفحات بعيدة ثم بإسناد صفحات بعيدة، لكن كلاهما عن هذا الرجل، فرق حديثيهما عن أحمد بن أبي بكر الزهري عن مالك به، وبالتالي انتهينا من رواية مالك. اختر أي راوي عن مالك ثم نعبر عنه، وإذا شئتم أن نصيغه كله ما عندي مانع، لكن أنا لو الآن حنا مالك وشوفها شوي عية تدخل عشوائي أي شيء أي كمين أن تختر لنا. تصورنا الحديث من رواية ابن عوانة بمستخرجه عن طريق عبد اليونس بن عبد الله عن الموال يقول سنة أي واحد لا هذا غلط وإنما تبدأ بالقرب والبعد من الإسناد المعطى، هذا غلط، وهذا اللي قلته قبل شوي، القرب والبداية والبعد إذا تساويا كواسطة أو واسطتين تبدأ بالأقوى، هذا غلط. ليش؟ اكتب لي ليش؟ لماذا؟ هل لها أهمية كبرى في دراسة الإسناد؟ لها أهمية كبرى في دراسة الإسناد. لماذا؟ لأن هذا الرجل قوة وضعفا متأثر بهذا الرجل، وقوة وضعفا متأثر بهذا الرجل، وبهذا الرجل، وبهذا الرجل، دون النظر إلى هؤلاء. فالذين تابعوه يقوونه، بينما لو خلطت الأعلى ما أنزل تعرف وين المتابع متابعة تامة وين المتابع متابعة قاصرة، حتى إنك تسدد ما في ضعف هذا مع هذا الضعف. كل يتقوى بطبقته، كل يتقوى بطبقته. فمثلا لو هذول أئمة، لو أحمد وإسحاق فيه أو فيهم ضعف، لو حرف امتناع الامتناع، لو أحمد وإسحاق نأتي بمن شارك إسحاق بالرواية عن مالك ثم نسدده، قتيبة بن سعيد الثقفي ثقة ذهب إلى الخلاص. كيف تعرف إذا ما كانت الصياغة على حساب المتابعات التامة فالقاصرة فالأقصر؟ كيف تعرف؟ خلط ما تدري. ولذلك ممكن تقول رواية أخرى أحمد عن إسحاق، النساء أو في يحيى بن يحيى، البخاري عن عبد الله بن يوسف، مسلم عن يحيى بن يحيى، الشافعي النسائي عن قتيبة بن سعيد، ثم تقول ابن حبان عن الحسين وعمر كلاهما عن أبي بكر، أبو عوانة عن يونس عن ابن وهب، 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 عن مالك عن نافع به، حتى تعرف الطبقة الواحدة الذين تقوى بعضهم ببعض. هذه تفيدنا عند الحكم على الحديث، إذا أردت الطبقة ورتبتها صح استطعت أن تحكم، لأن كل واحد محتاج إلى طبقته. فمثلا هذا الرجل ضعيف، هذا الرجل ضعيف، لو أردنا أن نحكم على هذا الإسناد نقول أخرجه النسائي وفيه عبد الله بن عمر العمري ضعيف، لكن عبد الله تابعه كل من مالك وعبيد الله وأيوب والضحاك، إذا ثبت الحديث. هو يحتاج إلى طبقته هو. لو تيجي تقول عبد الله بن عمر العمري ضعيف، تقول أخرجه عبد الرزاق المصنفي عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر مرفوعا، إذا أردت أن تحكم تقول هذا الإسناد ضعيف، ترى لو لم يعارض، أما إذا خالف مسألة ثانية يصير منكر، لكن أنا أتكلم عن وهذا الإسناد ضعيف لأن فيه عبد الله بن عمر العمري، فأخرج له مسلم في المتابعات والأربعة وهو من أكثر الناس زهدا إلا أن حفظه ضعيف، لكن تابعه كل من نافع مالك، تابعه برواية عن نافع مالك وعبيد الله بن عمر العمري وأيوب والضحاك وشعيب وعبد الله بن دينار، إذا صح الحديث. لأن عندنا نقطة الخلل في رجل، يعني نافع ثقة، نقطة قدد لي نقطة الخلل اللي هو الضعف فيها، عندئذ لا كيف تعرف إن لم يكن عندك طبقات تروي بالترتيب. لو ان الواحد يروح يبدأ البخاري يبدأ مسلم ما عرف وين المتابعة التامة المتابعة القاصرة، وهذا أنا نبهته قبل. وين تو واحد بيسأل؟ تفضل يا الله. بالرجوع لكتب الرجال، بالرجوع لكتب الرجال، ولا يعني يا أخوتي وسأبين إن شاء الله بالتمثيل، لا يعني أن الرجل إذا كان ثقة يصح الحديث. ولذلك أنا أحذر من يأخذ واحد التقريب هم اللي يقول ثقة 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 صح الحديث، لا يعني إذا أن الرجل ثقة أن الحديث صحيح. ولذلك ألفت رسالة ماجستير الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، تجده ثقة وشيخه ثقة، لكن هو في هذا الشيخ ضعيف، إما لأنه أدركه وهو صغير ولم يميز حديثه، أو أدركه وهو كبير وقد خالف، وإما أنه ليس من بلديه وجلس معه جلسة أو جلستين وما استطاع أن يضبط حديثه. فالكل ثقة، لكن لا يعني ثقة الرواة صحة الحديث. ولذلك أقول في رسالة اسمها الثقات الذين ضعفوا في بعض شيوخهم، فقد يكون الإسناد كله ثقات، وسأمثل تمثيل تطبيقي، ثلاثة من الثقات والحديث ضعيف، ثلاثة ثقات والحديث ضعيف. لا لا، دي مسألة ثانية، دي عندنا اختلف جرح التعليل مسألة ثانية، كيف تعامل جرح التعليل؟ لا، أنا بيقولون ثقة وهذا الشيخ ثقة، فشي يقول لا، يعني أنا لأني أنا أرى بعض الطلاب يأخذ التقرير ينظر إسحاق بن راهوية ينظر أنه إمام، نافع مالك إمام، نافع أم يقول صح. هذه الطريقة قد تكون صائبة وقد تكون غير صائبة، لأنه ما شأن روايته في شيخه؟ سيأتي الكلام إن شاء الله عند ما الذي ينبغي أن تلاحظه أثناء السياق وأثناء أيضا وأثناء التشكيل إن شاء الله تعالى في المتون والأسانيد. جزئية مالك واضحة جدا كالشمس، وترى يا إخوتي والله إنكم تسمعون وترون ما لا يراه المتخصص، والسبب إنكم أنتم هيئت لقتائل ما هي وهيئت لهم، ولذلك هم يعطون كتب ثم يعطون على كتاب 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 إلى آخر الفصل، أنتم الآن عدة كتب في لحظة واحدة أيضا مشجرة وجاهزة. من يا جماعة يصوغ على أن يكون المعطى النسائي؟ من يصوغ؟ تعال إذا ما وضحتك أنا أصوغ لك. يلا تفضل. المعطى النسائي
نساء عن كبير النسائي الثقافية الكبرى إذا وصفها وفي الصغر كذلك عن الإمام مالك عن نافع بن عمر. نيجي عن الأعلى يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع أو به، ثم الأقوى عند البخاري مثل الشافعي، أيضا الشافعي في مسنده عن مالك به، ومن طريقه أبو العوانة في مستخرجه على الإمام مسلم جزء صفحة. انتقل إلى الأخوة البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك به، ثم مسلم كذلك، ثم الإمام أحمد، ثم من هو ابن حبان من طريقين عن الحسين، ومن طريق أيضا عمر بن سعيد ابن كلاهما عن الزبري عن أهل أبي بكر عن مالك به في شيء آخر في شيء
جزاك الله. يقول نشوف شيء اللي يروح هنا ترى ينبغي أن يلاحظ أنه هنا الفكر غير هناك، هذا شيء ملاحظ في هذا الإسناد، في هذا الإسناد يعني بدل ما تكرر مالك عن نافع عن ابن عمر، مالك عن نافع عن ابن عمر، تقول به في هذا الإسناد عنه إذا كان تلميذه المباشر، إذا كان من طريقي، إذا كان تركت عدد من الرواة تقول من طريقي، إذا تركت عدد من الرواة تقول من طريقي. إذا ودكم عاد ندخل بجزئيات فيها لفظ حول هذا الكلام كله، وش أنا انتبه لي أنا اترك، نقول القاعدة أن الإسناد المعطى يجعل أصل المسألة بحيث يكون هو العمود الفقري للإسناد، ثم ننظر هل روي من شيء من مؤلف ذلك الإسناد وراه أحد من دونه أو لا، فإن لم نجد ننظر من تابع هذا الشيخ برواية عن شيخه، ثم إذا لم نجد في شيخ شيخه، ثم هكذا إلى نهاية الإسناد. ومثال ذلك لو أن إسنادنا الذي معنا هو النسائي عن قتيبة بن سعيد الثقفي عن مالك عن نافع عن ابن عمر. هذا الآن هو العمود الفقري. ننظر هل روي الحديث عن النسائي؟ ما وجدنا من طريقه، ما وجدنا. ننظر من الذي تابع شيخه قتيبة بن سعيد، نجد مجموعة عالي ونازل عالي ونازل. نبدأ بالعلو. الشافعي لأنه يروي عن مالك مباشرة في مسنده، ومن طريق الشافعي أبو عوانة في مستخرجه. ولاحظوا يا أخوتي كون قلت لكم إذا جاء من بعده لازم تنظر الألفاظ حتى لو كان عن ذلك الرجل، توفقون لنا. ناظر الشافعي بنحوه وأبو عوانة بلفظه، والمفترض أن يكون لفظ أبو عوانة هو لفظ الشافعي، توفقون؟ إيه. فأحيانا هذا يختلف لأن الربيع كيف عبر، وكذلك تلميذ وتلميذ وهكذا. إذن ومن طريقه أبو عوانة في مستخرجه على مسلم، هم يحيى بن يحيى الليجي عن مالك به لأنه يروي مباشرة عن مالك. هذا صاحب تأليف، وهذا صاحب تأليف، مؤلفين ذولا، خلاص معناته ما بينهم واسطة. ثم بعد ذلك إن انتهى الذين يروون مباشرة، ننظر من روى عنه بواسطة واحدة، ثم نجد أن هناك مجموعة لكن فيه قوي وفيه ليس كذلك. أقوى من رواه بواسطة البخاري، ثم مسلم، ثم يليهم أحمد، ثم من احتاج إلى واسطتين وهما أبو عوانة وابن حبان وهكذا. واضح أنا عندي، أنا بالنسبة لي واضح. النسائي هو المعنى أصلا، حين نقرب ونبعد من النسائي، حين أصلا تمزاو سوي بالتمثيل. قلنا لنتصور أن الإسناد الذي معنا الذي هو العمود الفقري النسائي. واضح؟ ندخل فيها لفات ولا بس أنا أبتل على هالشكل؟ لا لا لا، ما ودنا ننتقل، ودنا مالك نفسه بعد باه لفات شوي، بس هنا ودنا كيف أول ما أنا شجرت عمود فقري، ثم كيف تعبر، كيف تعبر. سم ايوه ايه ايه، لان هذولا خلاص يعني ما رواه عنه، يعني الشافعي خلاص هو عالي اعلى من الف عنه، وكذلك يحيى بن يحيى الليثي الف عنه. ليش البخاري؟ لانه الف اصلا. لا لا مبخل. لا ما هي جيك ولد وش فايدتها من ذلك. لا انا بخلينا بس خلونا تفكيرنا بس هالجزئية، حتى مو بالاسناد كله، خلونا بهالجزئية ذي، خلونا بالجزئية ذي. اذا ضبطناها واستوعبناها نلحق عليها شوي شوي، حتى انه لو تعطي اكبر يمكن ما يفهمون الطلاب. خلونا بهالجزئية ذي، واضحة ولا مو واضحة؟ لو نظرنا عرفنا كيف، سواء قلنا العصبة أو بالحصوح الإسناد اللي معنا النسائي أحمد الشافعي غيره، عرفنا كيف. إذن عندنا هنا ما هي القاعدة العامة، لكن ظهر لنا أثناء عرضنا أن الألفاظ مختلفة بلفظه بنحوه وهكذا، والأسانيد والأسانيد مختلفة. عندنا أثناء عرضنا اتضح أن الله مختلف بلفظه بنحوه وهكذا، توافقون لنا؟ بل إن الذي من طريق واحد اختلف، فهذا بنحوه وهو من طريقه أجاء باللفظ الذي معنا، توافقون لنا؟ كذلك الأسانيد لابد من مراعاتها. وشلون الأسانيد مراعاتها؟ هل صرح بجميع الإسناد والمتن أو أحال؟ لأنه قال وأحال بعض سنده ومتنه على رواية الشافعي. وشلون؟ نجد أن أبا عوانة قال أخبرنا الربيع عن الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر ثم صار، ثم قال وأخبرني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بإسناد ما الشافعي ولفظه. ما صرح في الإسناد، أحال بعض سنده ومتنه على رواية الشافعي، وهذا لابد منه، لأنك لو ترجع لها بعوانة ما تجد أنه قال عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا لفظه. توقون لا، أول ما بدأ قال أخبرنا الربيع، قال حدثنا الشافعي، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر، ثم ذكر لفظه. لما احتاجوا بسند عنده أبو عوانة له إسنادين فيه، أبو عوانة له إسنادين فيه، لما احتاجوا بالإسناد الثاني قال وأخبرنا يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بإسناد الشافعي ولفظه، فأحال بعض سنده ومتنه على رواية الشافعي السابق. فلو رجعت أحيانا يصير عندك هذا الكلام، هذا الإسناد، أنت تريد رواية ابن وهب ما همك، تجدها عند بعوانة غير مصرح بإسنادها كاملا ولا أيضا بمتنها، وإنما جيء بمحل الاتفاق بينها ورواية الشافعي في الإسناد، ثم أحال على إسنادها ومتنها حتى لا يكرر الكلام. إذن مراعاة كيف ساق المصنف ذلك الحديث، كيف ساقه، هل هو بسنده ومتنه صراحة أو بجزء من سنده وأحال على السند والمتن عند الالتقاء، عند الالتقاء. هذا يحصل كذا، وأيضا يحصل أنه يفرق الإسناد، يكون له شيخين، يكون له شيخان، اسم كان مؤخر، يكون له شيخان، لكن يورد هذا الإسناد في كتاب متقدم، يعني في باب وكتاب ثاني، ثم يحتاجه فيغير بين الشيوخ في كتاب وباب آخر. فرق هذا في المجلد 5401 حديث رقم 2052، وهذا في المجلد الخامس صفحة 404، يعني بينهم 4 صفحات، فرق حديثهم، ليس هما، يعني أنا الآن جمعتهم لأنهم مدارهم على أحمد بن أبي بكر الزهري، أنا جمعتهم، لذلك لا بد أن تعبر حتى لا يظن أنهم كذلك من حيث الكتاب. تفرق حديثيهما، أحال بسنده بعض سنده ومتنه على رواية فلان، لماذا؟ حتى تكون دقيقا في التعبير كيف تعامل معه ذلك المصنف، كيف تعامل معه ذلك المصنف، لأني أخشى أن تذهب إلى أبي عوانة ثم تقول ما أخرج، ما ذكر إلا مجرد إلى عبد الله بن وهب المصري، تقول نعم هو لم ذكر في الإسناد الأول الإسناد والسند، السند والمتن تماما، ولما كان له أكثر من رواية ذكر بعض الإسناد الذي يلتقي بالإسناد الأول، وهنا التقى بمالك، يلتقي بالإسناد الأول واكتفى بالتعبير عن الإسناد والمتن في الإحالة، واكتفى بالتعبير عن الإسناد والمتن في الإحالة. أعيد مرة ثانية ولا واضح كلامي؟ لا يا أخي، ابن وهب يوافق الشافعي في الطبقة، كلاهما يرويان عن مالك، إيه لا ذولا زملاء، ابن وهب والشافعي زملاء، فلما أنهم التقوا بمالك ما الداعي يعيد مالك عن نافع عن ابن عمر، ولا الداعي أيضا يعيد مثله، أحيانا يقول بسنده بنحوه بلفظه، أو أحيانا يسكت لأنه بالمعنى، فحسب يعني تعبيراتهم. لا هذا اللي أنا بس أنا ما حبيت ندخل بها لأنها تحتاج إلى وجهة نظر، خلونا نثبت الأصل ثم بعد ذلك نأتي إلى جزئيات. هذه بعض ما يمكن، وهذا الذي أنا أريد أن أبين في هذا، لكن هناك أمور ينبغي مراعاتها عند بالأسانيد والمتون عند العرض، وأمثل على ذلك إن شاء الله مما له أثر في قوة الحديث وضعفه. إذن خلاصة الكلام إذا أردنا أن نشجر نأتي بالإسناد المعطى عاليا أو نازلا، ما لنا علاقة، يهمنا أن هذا الإسناد هو اللي عندنا الأصل، نأتي بالإسناد المعطى ثم نجعله كعمود فقري، ثم ننظر هل روي عن ذلك المؤلف من طريقه أو لا، فإن روي أشرنا إلى ذلك مع أن مع مقارنة لفظ الذي أخرجه من طريقه مع لفظه، ثم إذا لم يوجد نظرنا هل تابع شيخه بالرواية عن شيخ شيخه أحد ولا لا، ثم ننتقل لشيخ شيخه ثم كذا. فإذا أردنا الصياغة فلننظر القرب والبعد من الإسناد المعطى، فإن تساوت فالأعلى وإلا فالأقوى، فالأعلى وإلا فالأقوى وإلا فالأقوى. إذا كان عندك إسناد بحث، فمثلا يقول لك حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم يريده، تأتي وتشجره، أنت تشجره، ومن الذي روى عن نافع عن ابن عمر؟ تبي بالأعلى من عمر تجد نافع وبمعين المجمل. من الذي روى عن نافع؟ مالك. إذا كان مالك إسناد معين فأنت حر، لكن عليك أن تبدأ بالأكثر بالأكثر، مراعيا عند الأكثر العلو أو القوة، مراعيا عند الأكثر العلو أو القوة. فأول ما يأتيك نافع لأنه أكثر من نعيم، وبالنسبة لنافع أول ما يأتيك مالك، ثم عبيد الله، ثم أيضا عبيد الله يحيى لأنه روى عنه كم واحد، ثم عدمن، ثم أيوب لأنه راويين، ثم عاد هؤلاء على راوي. أعيد، يقول الأخ هذا بالنسبة إذا كان هناك إسنادا معطى، فما رأيك لو كان مجرد متن مقرون بصحابي؟ نقول بدلا من أن نشجر من الأسفل نعكس فنشجر من الأعلى، فننظر من روى عن أبي عمر، نجد نافع ونعيم المجمل، نجد أن جل الروايات جاءت من طريق نافع، من أكثر من روى عن نافع؟ نجد مالك ثم عبيد الله بن عمر ثم أيوب ثم من وفقهم. إذا أردت أن تصوغ تراعي الأكثر وهو مالك مع مراعاة الأعلى أو الأقوى، مع مراعاة الأعلى وعند عند التساوي الأعلى مع مراعاة الأكثر. لكن يا إخوتي هنا أنبه حتى لا تقعوا في حرج، إذا مر عليك إمام فاجعل له مساحة أكبر، لأن الإمام كل يروي عنه. إذا مر عليك سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة أو مالك أو الليث بن سعد أو غيرهم فاجعل له مساحة، تخيل أنه هذا أو الزهري، تخيل أنه هذا التلاميذ كثير، فاجعل له مساحة حتى لا تضيق، حتى لا تضيق على نفسك. لماذا؟ لأن الإمام مظنة كثرة الرواة، الإمام مظنة كثرة الرواة، ولذلك اجعل له مساحة أكبر حتى إذا كانت هذه المظنة واقعا وهي كذلك كثيرا تكون ما ضيقت على نفسك في مسألة ترتيب هذه المتابعات عن ذلك الإمام. صلى منه الأقوى حدث بكتب الرجال وبالتجربة، يعني أنت تعرف المالك أقوى من عبيد الله من عبد الله بن عمر ولا ما تعرف؟ مالك إمام وهذا متكلم فيه في حفظه، وإن كان إمام في الزهد عليه رحمة الله. إذا أنه ما كمل الإسناد، إذا ما كمل الإسناد نقول وأحال بعض سنده ومتنه على حديث فلان فقال بلفظه أو بنحوه أو بمحاسب حسب ما عبر عنه أو بمثله، الآن هذه الجزئية واضحة ولا لا؟ إذا متى نبدأ من الأسفل ومتى نبدأ من الأعلى مثل ما قال لنا الله؟ نبتدي من الأسفل إذا معنا إسناد كامل، نبتدي من الأعلى إذا معنا لفظ متن مربوط بصحابي، نبدأ من الأعلى ثم بعد ذلك بعد الأعلى ننظر من الأكثر رواة، ثم إذا كانوا بتلاميذه من الأكثر عن تلاميذه رواة، ثم إذا قررنا أن هذا هو الذي يبدأ به ننظر أين الأعلى وإذا تساووا أين الأقوى ثم نبدأ به. ثم نبدأ به. عبد الله بن يوسف ما ألف، هذول لهم مؤلفات، هذول لهم كتب الآن موجودة. عبد الله بن يوسف أعطى هذا العلم لشيخه فألف شيخه، فأصبح البخاري ما يروي مباشر عن مالك وإنما بواسطة، بينما هذا يروي مباشر عن مالك وهذا يروي مباشر عن مالك، هذا هو يروي. تفضل. في مدار كلي ومدار أغلبي، وأحيانا لا تجد له مدار إلا في الأعلى، لكن مهمة هذا الأمر. أنا قلت لكم بالأمس لو أن نافعا ضعيف كل هذه الروايات ما تنفع، ما تفيدك، فيها الشافعي فيه مالك وأئمة ما يفيدونك، لأن الضعف مو بهذا حتى نسدد من اللي جنبه. الضعف يعني جاء المرض من الأعلى من الرقبة، خلاص انقطعت الرقبة ما ينفع بقية الأطراف كلها. هذا اللي أنا أقول، من لم يعرف المدار فحكم فإنه متسرع، من لم يعرف المدار فحكم. يعني الآن الشافعي إمام، أحمد إمام، إسحاق بن راهويه إمام، البخاري، إذن هذول أئمة، مالك إمام، وش هذا الحديث لو أنا هذا ضعيف؟ إيه لما بجيب لك أمثلة، في أمثلة يا أخي، في أمثلة، كل جزئية لها أمثلتها، تفوت بي إننا نسبق الأحداث، كل جزئية براسك له مثال، أنا جايب لك أمثلة، اتفقنا على هذا؟ إن شاء الله، الآن أنا بودي إن شئتم إننا نصوغ بناء على أي جهة كانت، ما انتوس أنا الحقيقة قصرت على مالك عمدا، لأننا لو انتقلنا غيره تشعبنا وهذه ما ضبطت يمكن أننا يعني نشوش، أما الآن وقد ضبطت ممكن أننا نذكر أي إسناد شئت. ليش؟ لأن بكرة نجيب لكم ما الذي ينبغي ملاحظته في الأسانيد والمتون، ما الذي ينبغي ملاحظته عند الأسانيد والمتون دون النظر إلى كيفية التفسير. التفسير الآن عندك واضح. الآن أنا وقفت عند مالك لسبب واحد، لأني خشيت أن أتشعب، ثم إنه بدلا من أن نثبت زائد لن يثبت الأصل، بدلا من أن يكون عندنا طمع بأن نذكر أكبر قدر ممكن الأصل نفسه مثلا، فإذا ثبتنا الأصل ممكن نضم إليه في أي جزئية كان. ولذلك بهذا لو أنك عرفت لا يهمك كثرة الشجرة ولا قلتها، لأن لها ضوابط، لها ضوابط. فمثلا أول ما يبدأ به رواية نافع، وبالنسبة لرواية نافع مالك، وبالنسبة يليه عبيد الله، يليه أيوب، ثم هؤلاء سواء إلا إذا كان تريد الأعلى أو الأقوى، هذه بالبخاري وهذا الأعلى إن شئتم، وهذا في مسلم. ثم إن داخل الإسناد الواحد كما تلاحظون قد يكون بعضها أولى من بعض، فرواية يحيى بن سعيد القطان أولى من رواية عبده عند الترمذي أو محمد بن عبيد لكثرة الرواة عنه. هذه مرحلة ثانية، ضبطنا المرحلة الأولى بالنسبة لمالك لوحده. الآن لما أنك تشجع كيف تصوغ؟ إذا أنك معطى إسناد بعينه فاجعله همك، لا تلتفت إلى غيره، لا، إنما قرب بعد من ذلك الإسناد. لكن إذا ما أعطيت فانظر الأكثر ثم الأكثر عن ذلك الأكثر ثم الذي يليه ثم الذي يليه وهكذا، يكون بعد ذلك آخر ما نفكر فيه هو رواية نعيم المجمع، لأن الأكثر نافع. حتى من في كل هالروايات منتهي منها نرجع لنعيم المجمر. بينما لو كانت المعطاة رواية نعيم المجمر نأتي بها أولا ثم بعد ذلك نافع أو أقوى ما عنده رواية مالك ثم عبيد الله، وأولى ما في عبيد الله يحيى، ثم بعد ذلك أيوب، ثم الأعلى أو الأصح من هؤلاء. إذا لماذا قدمت نعيم بينما كانت آخر ما فكرنا فيه؟ لأنها هي الإسناد المعطى، فنجعل الإسناد المعطى هو الأصل وهو الهم. توافقون لنا؟ اختلفت الطريقة ولا ما اختلفت؟ أو قبل قليل أقول آخر ما فكرت فيه نعيم، لأننا بدأنا بالأكثر ثم الأكثر عنه ثم هكذا. لكن إذا كان هو الإسناد المعطى فهو يبدأ به أولا ثم يرجع إلى هذا، ومن أكثر منه نجد مالك، ثم الذي يليه في الكثرة عبيد الله، ثم أيوب وهكذا. فأنت إما أن تكون مربوطا بإسناد أو غير مربوط بإسناد. فإذا لم تكن مربوطا بإسناد فعليك بالأكثر فالأكثر، وإن كنت مربوط بإسناد فعليك القرب والبعد منه سواء كانوا كثرة أو قلة. فمثلا لو عندنا رواية ابن خزيمة، هذه هؤلاء الأربعة الذين تابعوه هم أولى من كل شيء. ليس لأنهم يلتحقون أو ينتصقون به بيحيى بن سعيد القطان. إذن هذا قدم على البخاري ومسلم هنا. ليس لأن هذا يلتقي بعبيد بيحيى، ثم هؤلاء بعده مباشرة لمن تقوم بعبيد الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى مالك الأعلى فالأقوى، الأعلى فالأقوى. واضح كلامي ولنا؟ واضح ولنا؟ طيب أطالبكم أنتم بالتطبيع. الأعلى يقدم لأنه أقل عددا، ثم إذا تساوى الأقوى. فمثلا هنا واحد نبدأ بالبخاري، لأن يعني كلهم البخاري ومسلم والنسائي وأحمد بينهم وبين مالك واسطة واحدة، فنجد أن البخاري أقوى منه، ثم مسلم، ثم إن شئت النسائي لأنه من الكتب الستة، ولا أحمد لأنه أعلى أو أقدم وفاة. وش بهم؟ لا يا أخي، ما أقول أنهم أقوى، أنا أقول لو أن عندي رواية ابن خزيمة، لو أن عندي، هنا يكون همي فيما يتصل بيحيى أهم، أبدأ بهم، ثم فيما يتصل بعبيد الله، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الرواة النافع، أقواهم مالك، الأعلى فالأصح أو الأقوى. عندنا مالك ليش اخترناه؟ لأنه الأكثر. مالك ليش اخترناه؟ أكثر. واضح كلامي لنا؟ بالعكس، نتركنا من يحيى وعبيد الله، دول تلقاهم يعني سندهم كبير. لو عندنا رواية الشافعي هنا عن عبد الله بن دينار، ما تروح تجيب لي رواية الشافعي الثانية، لا، تجيب لي القرب والبعد من ذلك الإسناد، القرب والبعد من ذلك الإسناد، حتى يعرف كيف مشت عندك التسلسل في الطبقة. عندنا يا إخوتي الطرق إذا جاءت الأسانيد داخل الإسناد الواحد، فكل من كان بمنزلة الآخر يسمى متابع. لكن المتابعة نوعان، إما متابعة تامة مثل لما روى الحسين وعمر عن هذا، كلاهما تابع عن من عند المصنف نفسه، إذا كان من عند المصنف نفسه تسمى متابعة تامة، وإما متابعة قاصرة وهي في بعد شيخه، يعني نقول يحيى بن قتيبة بن سعيد تابع إسحاق متابعة، ثم مالك تابع عبيد الله متابعة قاصرة، ثم هذا أقصى، كل ما قربت من الصحابة تكون أقصى. إذن المتابعة التامة، المتابعات هي الرواة قربهم وبعدهم داخل الإسناد الواحد، فإن كانوا من شيخ واحد من عند المصنف نفسه روى عن شيخين فتسمى متابعة تامة. إذا المتابعات هي مختصة بالرواة داخل الإسناد الواحد، فإن كان شيخ المصنف روى عن شيخين مباشرة فكلاهما تابع الآخر متابعة تامة، وإن كان في شيخ شيخه متابعة قاصرة، وكلما قربت إلى الصحابي كانت أقصر، كلما كانت قربت إلى الصحابي كانت أقصر. أما الشاهد فمختص في المتون مع اختلاف الصحابي، فحديث أبي هريرة شاهد لحديث عبد الله بن عمر، أبو سعيد الخدري شاهد لحديث عبد الله بن عمر، ابن مسعود شاهد لحديث عبد الله بن عمر، عائشة شاهد لحديث عبد الله بن عمر، صهيب شاهد لحديث عبد الله بن عمر، أبي شاهد لحديث عبد الله بن عمر، وهكذا. إذن الشواهد مختصة بالمتون مع اختلاف الصحابي، أما داخل الإسناد الواحد فتسمى متابعات. لكن إذا كان المؤلف يروي عن شيخين مباشرة فكل منهم تابع الثاني متابعة تامة، فإن كان التعدد جاء بعد شيخه فمتابعة قاصرة، وإن كان بعد شيخ شيخه متابعة قاصرة. ولذلك نقول مالك تابع عبيد الله متابعة قاصرة، ونافع تابع نعيم متابعة أقصر، مالك تابع عبيد الله بالرواية عن نافع متابعة قاصرة، ونافع تابع نعيم المجمر بالرواية عن ابن عمر متابعة أقصر، لأن جاءت في الأخير، توافقون؟ أما هنا فمتابعة تامة، كلاهما يرويان عن شيخ واحد من قبل على طول الشيخ المصنف نفسه مباشرة. هذا بالنسبة للمتابع والشاهد. الاعتبار هو البحث هل تابع ذلك الرجل أحد أو لا، سواء وجدنا ولا ما وجدنا، مجرد إعمال الذهن لهل في تفرد، هل في أحد تابع، هل أحد تابعه أحد، يسمونه اعتبار. إذن الاعتبار شيء ذهني، والمتابعة واقعي داخل الإسناد، والشاهد واقعي مختص بالمتون، مختص بالمتون. ألا يهم أنكم ضبطتم هذا كيف تشجر وكيف تصور؟ هذه الجزئية حالها مودية، من اللي ضبطها يا جماعة؟ سهلة ولا صعبة؟ صلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والقلب الخاشع والعين الدامع.